بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. عليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وهج فرجهم. اللهم صل على عليكم السلام ورحمة الله. قلنا إن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، عليكم السلام ورحمة الله، قلنا إن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه قال بأنه إذا كان الأصلان اللذان يجريان في طرفي العلم الإجمالي، الأصلان المؤمنان، من سنخ واحد، فيمكن التمسك بعد تساقطهما بأصل طولي جار في أحد الطرفين دون الطرف الآخر. ومثل له بمثال، هسه ما أعرف هذا المثال الظاهر من السيد الخوي هو أو السيد الشهيد ذاكر، على كل حال. وإذا كان الأصلان الأوليان اللذان يجريان في طرفي العلم الإجمالي من سنخين، فلا يمكن التمسك بالأصل الطولي في أحد الطرفين، بل الأصول الثلاثة تتساقط دفعة واحدة. واستثنى من هذا الثاني، من يعني من قوله بأنه إذا كان الأصلان الأوليان من سنخين فلا يمكن التمسك بالأصل الطولي في أحد الطرفين بل الأصول الثلاثة كلها تتساقط، استثنى من كلامه هذا استثنى من كلامه هذا ما إذا كان لكل من الأصلين الطوليين لكل من الأصلين الأوليين عفوا استثنى ما إذا كان لكل من الأصلين الأوليين أصل طولي، لكن أحدهما أصل طولي مثبت للتكليف والآخر أصل طولي ناف للتكليف. فهنا قال بأنه رغم أن الأصلين الأوليين من سنخين ولكن يمكن التمسك بالأصل الطولي الواحد المؤمن الواحد، لأن الأصل الطولي المثبت للتكليف بل يحل العلم الإجمالي. هسه هل يقصد انحلالا حقيقيا أو انحلالا حكميا ما أدري، هو يقول بأنه هذا الأصل الأولي بل هذا الأصل الطولي المثبت للتكليف يحل العلم الإجمالي، فيفسح المجال للتمسك بالأصل المؤمن في الطرف الآخر. فالأصل هنا ثلاثة أمثلة. عليكم السلام ورحمة الله. المثال الأول للحالة الأولى التي ذكرها السيد الخوئي، وهي حالة ما إذا كان من سنخ واحد. والمثال الثاني للحالة الثانية التي ذكرها السيد الخوئي، وهي حالة ما إذا كان الأصلان الأوليان من سنخ واحد، أم من سنخين عفوا. ومثال ثالث للحالة التي استثناها، أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بعد أن يستعرض كل كلمات السيد الخوئي بشأن هذه الأمثلة الثلاثة، يبدأ ليناقش كلام السيد الخوئي. يقول: عندنا ملاحظة وكلام حول مجموع ما قاله السيد الخوئي في ثلاث جهات. في الجهة الأولى لمناقشته لكلام السيد الخوئي، يبدأ بمناقشة ما قاله بشأن المثال الثالث الذي استثناه من كلامه، فيقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه في مثل هذا المثال الثالث ما قاله السيد الخوئي لا يناسب مشرب العلية ولا يناسب مشرب الاقتضاء. لاحظوا الجدول الذي أعطيناكم. الكلام في حال التعارض بين قاعدة الفراغ، المثال الثالث كان هذا المثال، كان مثال ما إذا وقع التعارض بين قاعدة الفراغ بشأن الصلاة الماضية وقاعدة التجاوز بشأن هذا الصلاة التي هو فيها، فيما إذا علم إجمالا بأنه إما الصلاة الماضية قد أدى فيها ركنا زائدا، بلي ركنا زائدا أو لم يؤدي الركن في الصلاة ماضية. أي بلي علم إجمالا بأنه إما قد صدر منه في الصلاة السابقة ركوع زائد، وإما في هذه الصلاة التي هو فيها بعد انتهاء المحل بعد التجاوز إلى محل عمل جديد أنه لم يؤدي الركن الذي كان عليه أن يؤديه، لم يؤدي الركوع. فلولا التعارض تجري تريد تجري قاعدة الفراغ بشأن الصلاة الماضية، وتجري قاعدة التجاوز بشأن هذه الصلاة التي هو فيها، ولكن يعلم إجمالا إما أن قاعدة الفراغ لا يطابق الواقع في الصلاة السابقة، أو قاعدة التجاوز لا تطابق الواقع في هذه الصلاة التي هو فيها، وبالتالي يقع التعارض بين قاعدة الفراغ بلحاظ الصلاة السابقة وقاعدة التجاوز بلحاظ هذه الصلاة التي هو فيها، فيتساقطان. يقول السيد الخوئي أنه هاتان القاعدتان تتساقطان، ولكل من هاتين القاعدتين اللتين تساقطتا أصل طولي، أحدهما أصل طولي مثبت للتكليف، والآخر أصل طولي ناف للتكليف. قاعدة الفراغ بالنسبة للصلاة السابقة فيه استصحاب، شنو استصحاب؟ عدم قيامه بركن زائدين، هذا أصل مؤمن، أصل طولي مؤمن. بعد سقوط قاعدة الفراغ يجي شنو؟ يجي استصحاب عدم قيامه بالركن الزائد. قاعدة التجاوز في هذه الصلاة بعد سقوط قاعدة التجاوز يأتي استصحاب طولي، استصحابه كونه لم يؤدي الركن الذي كان عليه أن يؤديه، يعني صلاة باطلة لم يؤدي الركن، هذا أصل مثبت للتكليف. فالأصل الطولي الذي يأتي بدل عن قاعدة الفراغ الماضية أصل مؤمن، والأصل الطولي الذي يأتي من بدال قاعدة التجاوز في هذه الصلاة أصل مثبت للتكليف. فقال بأن هذا الأصل المثبت للتكليف يحل العلم الإجمالي، بعد انحلال العلم الإجمالي يفسح المجال لنا أن نتمسك بذلك الأصل الطولي المؤمن الذي يجري في الصلاة الماضية، وبالتالي صلاته الماضية تصح. يقول السيد الخوئي أن هذا الكلام الذي ذكره بشأن هذا المثال الثالث، هذا المثال الثالث لا يناسب القول بالعلية ولا يناسب القول بالاقتضاء. أما على مشرب العلية يقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بأنه لا مانع عن التمسك بقاعدة الفراغ، إلا أحد محذورين وكلا هذين المحذورين منتفيان. فبناء على القول بالعلية المفروض أن يتمسك بقاعدة الفراغ، مو أن قاعدة الفراغ تسقط بالتعارض والتساقط ثم نعمل باستصحاب عدم قيامه بركن زائدين، بل لا بد وأن نتمسك بقاعدة الفراغ. لماذا؟ بناء على العلية، بناء على أن العلم أن العلم الإجمالي علة لوجوب الموافقة القطعية. بناء على هذا المشرب لازم نتمسك بقاعدة الفراغ، لأن قاعدة الفراغ شنو المانع أمامها؟ أمام قاعدة الفراغ يوجد أحد محذورين، يعني يوجد محذوران لابد وأن من يمنع من يقول بأنه لا يمكن التمسك بقاعدة الفراغ، لابد له أن يقول إما بهذا المحذور الأول أو بهذا المحذور الثاني، وكلاهما يوضحهما سيد الشهيد بأن المحذوران منتفيان. على مشرب العلية لا مانع عن التمسك بقاعدة الفراغ إلا أحد محذورين: المحذور الأول محذور القلية، يعني أن العلم الإجمالي قلة تامة لوجوب الموافقة القطعية، إذن فهذه القاعدة ما تجري، يعني هذا المحذور يقول هذه القاعدة ما تجري لأن العلم الإجمالي قلة لوجوب الموافقة القطعية، فما يمكن أن نجري قاعدة الفراغ في أحد الطرفين دون الآخر، لأن العلية هي التي تسقط الأصول المؤمنة في طرفيه. هذا المحذور الأول منتفين، لأن المفروض انحلال العلم الإجمالي، هو يقول بأن العلم الإجمالي ينحل بسبب من؟ بسبب الأصل المثبت للتكليف الجاري في الطرف الآخر، الأصل المثبت للتكليف الجاري في طرف قاعدة التجاوز، هذا الأصل المثبت للتكليف يحل العلم الإجمالي، هو يقول يحل العلم الإجمالي، إذن فلا يبقى علم إجمالي حتى يكون علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. إذن فهذا المحذور الأول منتفي. المحذور الثاني الذي قد يمنع عن التمسك بقاعدة الفراغ في الصلاة الماضية، أن هذا المحذور المعارضة لقاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ تساقطت مع قاعدة التجاوز، فلا يمكن التمسك بقاعدة الفراغ لأنها تساقطت ذهبت ولت. هذا المحذور هم يقول منتفي، لأن قاعدة التجاوز بل غير جارية في نفسها لا بالتساقط، قاعدة بل التجاوز غير جارية في حد ذاتها، غير جارية لا قبل انحلال هذا العلم الإجمالي ولا بعد انحلال هذا العلم الإجمالي. قاعدة التجاوز لأن قاعدة التجاوز غير جارية. لماذا؟ لأنه أما قبل الانحلال فلأجل العلية المانعة عن الأصل المؤمن حتى في طرف واحد، قبل أن ينحل هذا العلم الإجمالي لا يمكن أن نعمل بقاعدة التجاوز، لأن العلم الإجمالي علة تامة وتمنع عن جريان الأصل المؤمن ولو في طرف واحد، إذن فقبل الانحلال لا يمكن التمسك بقاعدة التجاوز، وأما بعد الانحلال فلأنه بما حصل الانحلال، إنما حصل الانحلال بتقدم استصحاب عدم الاتيان بالركوع
في هذه الصلاة التي هو فيها. قال تقدم الاستصحاب عدم بل عدم الاتيان بالركوع الزائد في هذه الصلاة على قاعدة التجاوز. إذن فبسقوط قاعدة التجاوز حصل انحلال العلم الإجمالي. انحلال العلم الإجمالي حصل بمن؟ حصل ب استصحاب ذاك الاستصحاب الطولي لقاعدة التجاوز. يعني بعد أن سقطت قاعدة التجاوز وجاء بدلا عنها استصحاب مثبت للتكليف، هذا الاستصحاب المثبت للتكليف الذي جاء بسقوط قاعدة التجاوز، هذا الاستصحاب المثبت للتكليف هو الذي حل هذا العلم الإجمالي. فبعد انحلال هذا بعد انحلال هذا العلم الإجمالي الذي حصل بسبب سقوط قاعدة التجاوز، فإذا بعد الانحلال يعني أننا قد افترضنا أن هذه القاعدة ساقطة ولهذا قبلنا الانحلال، فكيف نتمسك بهذه القاعدة؟ هو الانحلال حصل ببركة سقوط هذا الأصل الطولي، فهذا الأصل الطولي سقط وسبب انحلال العلم الإجمالي. فلا يمكن أن بل بعد انحلال هذا العلم الإجمالي مرة أخرى نتمسك بهذه هذا الأصل الطولي وهو استصحاب عدم الاتيان بالركوع في هذه الصلاة التي هو فيها. إذن فلا قبل الانحلال يمكن التمسك بهذا الأصل الطولي، يمكن لا قبل الانحلال يمكن التمسك بهذا الأصل الطولي ولا بعد الانحلال، بالتالي لا محذورة في التمسك بالأصل الطولي الذي كان بلحاظ الصلاة السابقة، لأنه ما بقى إلى معارض، لأن الأصل الذي يعارضه ساقط وحدها بدون تعارض ساقط. إذن فبما أن قاعدة التجاوز بلحاظ الصلاة التي هو فيها ساقطة من أساسها، هي لا يمكن العمل بها لا قبل الانحلال ولا بعد الانحلال، ولهذا بعد ما يبقى معارض لمن؟ لا يبقى معارض لقاعدة الفراغ التي كانت تجري في الصلاة السابقة. إذن فبمقتضى مشرب العلية لابد وأن نعمل بقاعدة الفراغ، خلافا لما قاله السيد الخوئي من أنه لابد وأن نعمل بالأصل الطولي في الصلاة السابقة. احنا نقول اما على مشرب العلية فحسب مشربهم مشرب العلية لابد وان نعمل بقاعدة الفراغ التي تجري بشأن الصلاة الماضية. هذا بناء على مشرب العلية. وأما بناء على مشرب الاقتضاء، وأما على مشرب الاقتضاء فيقول أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه، يقول إنه على مشرب الاقتضاء لا فرق بين المثال الثاني والمثال الثالث من الأمثلة الثلاثة التي ذكرناها. كان المثال الثاني الذي ذكره السيد الخوئي وقال بأنه لا يجوز التمسك بالأصل المؤمن، الأصل المؤمن الطولي. كان مثاله هو العلم الإجمالي بنجاسة، إما نجاسة هذا الماء أو بولية الماء الآخر الذي على يساره، إما هذا الماء الذي على يميني نجس، وإما المائع الذي على يساري بول. فقال السيد الخوئي بأنه الأصل المؤمن، بل الأصل المؤمن من سنخين، لأن هذا الماء الذي على يميني مسبوق بالطهارة، فالأصل الذي يجري فيه استصحاب الطهارة، بينما الثوب المائع الذي على يساري بول أو لا استصحاب ما بي، وإنما أصالة الطهارة. فقال بأنه هذان الأصلان اللذان هما من سنخين يتعارضان مع الأصل الطولي، الأصل الطولي أيضا يتعارض، يدخل في التعارض معهما، فيصير التعارض ثلاثي الأطراف. هذا ما قاله السيد الخوي. نفس كلامه هذا يجري بلحاظ المثال الثالث، هو السيد الخوئي يرى بأنه الطولية الرتبية مو الزمانية، الطولية الرتبية لا تمنع عن دخول الأصل الطولي في التعارض. في المثال الثالث هم نفس الكلام بعينه يأتي، المفروض يقول بأن الرتبية أن الطولية الرتبية لا تمنع عن دخول الأصل الطولي في التعارض، في يعني في مثال ما ذكره في المثال الثالث أنه بلي في مثال العلم الإجمالي بزيادة الركوع في الصلاة السابقة أو نقيصة الركوع في الصلاة التي هو فيها. خب ما هو الأصل الطولي المؤمن؟ يقول الأصل الطولي المؤمن بالنسبة إلى الصلاة السابقة بلي قاعدة بعد سقوط القاعدة الفراغ استصحاب شنو كان يقول بأن الأصل الطولي في مثال بلي استصحاب عدم اتيانه بركوع زائدين في الصلاة الماضية، فهذا استصحاب عدم قيامه بركوع زائدين، هذا أصل مؤمن طولي، هذا الأصل المؤمن الطولي طوليته رتبية وليست طولية زمانية، طوليته رتبية. والسيد الخوئي يقول بأن الطولية الرتبية لا تمنع عن دخول الأصل الطولي في التعارض، فالمفروض بأنه كما قال في المثال الثاني بدخول الأصل المؤمن في التعارض، في المثال الثالث هم المفروض به أن يقول بدخول الأصل المؤمن في التعارض. فإذا على مشرب الاقتضاء هم لا يتم ما قاله السيد الخوئي من التمسك بأصل المؤمن الطولي، لا المفروض أن الأصل المؤمن الطولي يدخل في التعارض حسب رأيه هو السيد الخوئي. وعليه ففي هذا المثال الثالث ما قاله السيد الخوئي في هذا المثال الثالث لا يناسب القول بالعلية، لا يناسب مشرب العلية ولا يناسب مشرب الاقتضاء. هذه ملاحظة السيد الخوئي الأولى، الجهة الأولى من الكلام الذي له تجاه ما قاله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وهذه ملاحظة على ما قاله في المثال الثالث. بعد هذا لابد وأن نبحث الجهة الثانية والثالثة من كلام أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه على ما قاله السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.